بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب سهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 24 و100 على 65 و900.
والتوافي بالحق والصلاة عليه والتعاون على البر والتقوى والتذكير بالله وحقه على الجميع. والله سبحانه أمرنا بالتعاون على البر والتقوى وبالتبشير، فقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إنما أنت مذكر. فالتذكير بالله والتناصح بالله والتواصي بالحق من أهم المهمات ومن صفات من المؤمنات ومن أخلاقه. فأسأل الله جل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأمانا جميعا، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، وأن يوفقنا جميعا وجميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده ولما فيه سعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، إن على المؤمنين والمؤمنات واجبات وحقوق يجب على كل مؤمن أن يعرفها، وعلى كل مؤمن أن تعرفها، حتى يؤدي المؤمن ما عليه على بصيرة، وحتى تؤدي المؤمن ما عليها على بصيرة. والله خلق الجميع، الذكور والإناث والجن والإنس والعرب والعجم والحكام والمحفوظين والأغنياء والفقراء، خلق الجميع ليعبدوه، فأوجب عليهم واجبات ذكورهم وإناثهم، فالواجب أن يعرفوها وأن يفهموها وأن يؤدوها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبد ذكور الجن وإناثهم ذكور الإنس وإناثهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة التي خلقوا لها أمروا بها أيضا. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق آدم من تراب وخلق زوجته منه من لحمه ودمه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهم والمجنون والذين سبقون وماتوا قبل ومن يأتي بعد كلهم من ذرية هذا الشخصين آدم وحواء من الإنس. والجن من ذرية الشيطان في أصح أقوال أهل العلم هو أبوهم وفيهم الطيب والخبيث كما في الإنس الطيب والخبيث. ثم قد اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأمر بتقواه وأمر باتقاء الأرحام بصلتها والإحسان إليها. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يزول ولد عن ولده ولا موجود مزاد عن ولده والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الآخرة. فجميع الناس مأمورون بالتقوى التي خلقوا لها وهي العبادة. العبادة التي خلقنا لها هي التقوى وهي الإيمان وهي الإسلام وهي الهدى وهي الصلاح وهي البر وهي الإيمان كما تقدم. فأنت مخلوق لعبادة الله وهذه العبادة هي طاعة الله ورسوله هي الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين وقال فيه إن الدين عند الله الإسلام هو القياس لله والذل لله وهو العبادة. سمي طاعة الله ورسوله عبادة وسميت إسلاما لما فيها من الذل لله والانقياد. فالعباد خاضعون لله أذلاء لله قد انقادوا له إلا من انثلث الشياطين عما فطره الله عليه. ولهذا سمى الله دينه إسلاما لأن الواجب على المسلم ينقاد لله ويعظم حرماته وينقاد لأوامره وينتهي عن نواهيه عن ذل وخضوع وعن رغبة ورهبة وعن صدق. ولهذا سمت عبادة سمت هذه الطاعة عبادة لما في ذلك من الذل والخضوع لله. تقول الأرض طريق معبد ومذلل قد وطئت الأقدام ويقال بعير معبد ومذلل قد رحل شد عليه. فهكذا سمت طاعة الله ورسوله والانقياد لأمره سمي ذلك عبادة إسلاما لما في من الذل لله والخضوع لله والانقياد لأوامره وهذا حقه عن ذل وخضوع لا عن تكبر ولكن عن ذل وخضوع لله واستكانة ورغبة ورهبة فرد رحمته ورخشى عقابه سبحانه وتعالى. هكذا خلقت أيها العبد وبهذا أمرت. فالواجب عليك أن تعرف هذه العبادة وتفصيلها وواجبها حتى تؤدي ذلك على بصيرة وتعرف ما حضر الله حتى تدعه على بصيرة. فالعبادة فعل وترك. العبادة والإسلام والإيمان فعل وترك والبر والتقوى كل فعل وترك. واجبك أيها المؤمن واجبك أيها المؤمنة فعل ما أوجب الله وترك ما حضر الله. هذه العبادة هذه العبادة يجب أن تخضع لهذا الأمر وأن تذل لهذا الأمر وأن تنقاد له وأن تسلم له بفعل المأمور وترك المحظور عن محبة لله عن إخلاص لله عن رغبة فيما عنده عن حذر من عقابه. قال تعالى في الرسل وأتباعهم أولئك من يدعون إن يدعوها للشرك يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هذه حال الرسل وأتباعهم يبتغون الله الوسيلة يقول الله إليه بطاعته بتوحيده والإخلاص له وفعل أوامره وترك نواهيه ويرجو رحمته بفعل الأوامر وترك النواهي ويخشون عذابه سبحانه وتعالى. قال تعالى فيهم وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رابا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه حال الرسل وأتباعهم يسارعون في الخيرات عن رغبة ورحمة عن محبة لله ورغبة فيما عنده وحذر من عقابه وكانوا مع ذلك خاشعين لله خاضعين لا متكبرين. فواجب المؤمن والمؤمنة تقوى الله أينما كان، في السر والجهر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في الغيب والشهادة، في السمر والإقامة، في الغنى والفقر، في جميع الأحوال. هذا واجبك، واجبك أيها المسلم، واجبك أيها المؤمن، واجبك أيها المسلم أيها المؤمنة تقوى الله أينما كنتم. يستغفر ربكم يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهم لماذا التقوى؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، فعليك أن تتقي الله، وعليك أيها المؤمن أن تتقي الله. بماذا التقوى؟ بماذا؟ بالهوى والرأي؟ لا، بطاعة الله ورسوله، بالانقياد لأمر الله وترك ما نهى الله عنه. هكذا يكون الانقياد، وهكذا يكون الإسلام، وهكذا يكون التقوى، وهكذا تكون العبادة. والله أنزل كتابه العظيم لبيان هذا الأمر وشرحه وإيضاحه. خلقك العبادة وأمرك بها وشرح هذا الكتاب العظيم، وضحها، ووضحها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ووضحت الرسل كلهم من آدم ونوح ومن بعدهم، وضحوا هذا. وعندكم أيها الأخوة في الله وأيها الأخوات في الله، عندكم كتاب الله فيه الهدى والنور، تدبروه وتعقلوه، تعرفوا هذه العبادة، تعرفوا خصالها وأعمالها وصفاتها. تدبروا هذا الكتاب العظيم الذي هو أصدق كتاب وأشرف كتاب وأعظم كتاب، كلام رب العالمين، كلام رب الله جل وعلا، ليس كلام غيره، تكلم به سبحانه وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغه إيانا، بلغه لنا. يقول جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه، يعني القرآن مبارك، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، علق الرحمة بذلك باتباعه وبتقوى الله جل وعلا بالعمل بهذا الكتاب العظيم. قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هم اللي يقرأوا بس، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أولو العقول. وقال سبحانه أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي العباد رجالا ونساء، يهديهم للتي هي أقوم، للطريقة التي هي أقوم الطرق وأهداها وأشدها، وهي طاعة الله ورسوله عن محبة لله وعن إخلاص لله ورغبة ما عنده وحذر مما نهى عنه. وأصل هذه العبادة، وأصل هذا الإيمان، وأصل هذا الإسلام، وأصل هذه الطاعة توحيد الله، توحيد الله جل وعلا بعباداتك، أن تخلصها لله، لا تدعو معه إلها آخر، لا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا حجرا ولا إنسانا ولا شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا غير ذلك، تدعوه وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحده سبحانه وتعالى، فصوف العبادة. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، دين الملة القيمة الذي بعثت بها الرسل ونزلت بها الكتب. وقال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. هذا واجب المؤمن والمؤمنة، إخلاص لله والإيمان بأنه مستحق العبادة، والرب الجليل والخلاق الرزاق ومالك الملك مدبر العباد وخالقهم. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يؤمنوا بهذا الرب العظيم الذي خلقهم وخلق من قبلهم وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فمن هذه العبادة أن تؤمن بأن الله معبود فالحق وإله فالحق، وأنه خالق وخالق من قبلك وخالق من بعدك، وأنه الخالق لكل شيء لا رب غيره ولا يستحق عباده سواه. فتؤمن بذلك أنه ربك خلاق الرزاق المصرف على الكون ومدبر شغله وعلويه قديمه وحديثه ومصرفه سبحانه وتعالى، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا نظير له ولا خلف له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في كتابه العظيم وفي سنة رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام. علينا أن نؤمن بها كلها ونمرها كما جاءت مع الإيمان بها، وأنه لا شبيه له ولا خلف له، ولا يشبه الخلق في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. وعليك مع هذا أن تخصه بالعبادة دون كل ما سواه. قال تعالى: وإله الإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فعليك أن تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير ذلك. تقول سبحانه: فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي وعباداتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمره الله يقول هذا للناس. فعليك أيها المؤمن وأيها المؤمنة أن تصدر أعمالك وأقوالك وعباداتك عن هذا الاعتقاد، عن إيمان بالله وحده وأنه ربك وخالقه وأنه مستحق العبادة وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كف له ولا ند له ولا يقاتل بخلقه جل وعلا، له الكمال المطلق من كل الوجوه، ليس كمثله شيء وهو شيء، لا في استوائه ولا في نزوله ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غضبه ولا في رحمته ولا في يده ولا في قدمه ولا في غير ذلك، له الكمال المطلق في جميع الصفات سبحانه وتعالى. وهذه هي انواع التوحيد الثلاثه: توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات، توحيد الالهيه. توحيد الربوبيه ان توحده بافعاله وانه الخلاق الرزاق وتؤمن بذلك، لا خالق غيره ولا رب سواه. وتوحيد الاسماء والصفات ان تؤمن بانه سبحانه موصوف بالصفات العلى وسمن بالاسماء الحسنى التي جاءت في كتابه العظيم وسنه رسوله الامين، وتؤمن بها وتمرها كما جاء مع الايمان بانه لا شبيه له ولا كف له، وانها كامله معناها كامل فوق صفات المخلوقين لا يشابه خطا في شيء من الصفات. وتوحيد الالهيه توحيده بالعباده، تخصصه بالعباده، لا تكون معه سواه لا ملكا ولا نبيا ولا غير ذلك. وقد عاد الله المشركين بهذا ونعى عليهم بعبادتهم غير الله، فقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله لتخبرونه بما لا يعلم سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. ثم قال سبحانه: ولو اتخذوا من دونه اولياء انهم مشركون ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. فكذبهم سبحانه، كذبهم وكفرهم بذلك، فقال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب. فجعل الكاذبين في زعمهم أنها تقدم الله زلفى كفار بهذه العبادة من أصنام والقبور والأشجار والأحجار. فالذي يأتي القبر يسأله الحاجة: يا سيدي فلان أو يا فلان أو يا أبا فلان اصلح حاجتي، شو مريضي، انصرني، أنت تعلم ما في نفسي، هذا الشرك الأكبر، اتخذه لها مع الله. أو يقول هذا للسمن أو للكوكب أو للشمس أو للنبي أو لفلان من سائر المخلوقين، هذا هو الشرك بالله وعباده غيره. هذا ضد العباده التي فرقت لها. اما المخلوق الحي تسال حاجه تستعين في حاجه يقدر عليها لا بس، ليس داخله في الشرك، كما كان الصحابه يسال النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في ظلماتهم وهو حي بين اظهرهم يعينهم ويساعدهم ويساعد الناس في الحرب وغيرها، وهكذا بعد اصحابه يعين بعضهم بعضا ويساعده في الحرب وجهاد المشركين وفي غير ذلك. فقال الله عن موسى: فاستغاثه من شيعته على العلم العليم، فاستغاثه بالحي الحاضر القادر فيما يقدم عليه، هذا امر مباح لا شيء فيه، مثل ما تقول يا اخي فات كذا خاطر كذا ساعدني في اصلاح السياره في عماره البيت في غسل الشجره، امور عاديه بين المسلمين لم دخل في العباده. العباده ان تقول لميت او جماد أو للجن أو للملائكة سائلوني، للأمواس والغائبين أو الجنادات سائلوني، أشفى مريضي ضد غائبي أصروني، أو للصنم أو للشجر أو للحجر كما يتفعل المشركين الأولين وغيرهم، مثل ما يقع عند بعض القبور عند قبر البدوي في مصر، عند قبر شهاب القادة في العراق، عند قبر العربي في الشام، عند غيرها من القبور ما يفعله جهلة من دعائهم، أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بلقل بعض أهل البيت في البقية أو غير ذلك. يقول يا فلان يا رسول الله انصرني، يا رسول الله شمريضي، يا عباس، يا فلان، يا الصديق، يا عمر، يا فلان، هذا شكل أكبر، هذه عبادة غير الله. هذا يقول هذا من المشركين، هذا أساس عظيم يجب على المؤمن والمؤمنة أن يعرف هذا الأساس ويستقيم عليه ويحافظ عليه ويدعو الناس إلى ذلك ويكون مخلصين لله العبادة وحده دون كلمة. ثم من العبادة بقية الأوامر من صلاة وحسب الزكاة وصوم وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه كلها من عبادة، كلها من تصديق قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا تفسيرها، تفسيرها هذه الأوامر وترك النواهي كلها عبادة. ترك الزنا طاعة لله عبادة لله، ترك العقول من والدين وأحدهما بالتهاوى لله عباده، ترك شرب الخمر طاعه لله عباده، ترك الربا طاعه لله عباده، وهكذا ترك المعاصي طاعه لله عباده لله، فعل الاوامر ابتغاء لله طاعه لله. فاذا فعلت العباده لغير الله فعلتها من ذنب او من جمال من الصنم او من جنه صارت عباده لهم، تذبحوا لهم، تنذروا لهم، تصلوا لهم، تصوموا لهم، تستغيث بهم، هذا شيخ المشركين الأولين. فعليك أن تحقق هذه العبادة على المؤمن وهذه المؤمن والمؤمنة أن يحقق هذا الأمر وأن يعرف هذه العبادة وأن تفوق لها. يعرفها من أين؟ من كتاب الله، من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تقرأ هذا الكتاب. الوصية لكل واحد منكم، لكل مؤمن ولكل مؤمنة، العناية بهذا القرآن، العناية بكتاب الله، اقرأوه في الأول والآخر من الفاتحة إلى الناس، اقرأوه تدبروه دائما دائما في الليل والنهار بعناية بإخلاص بقصد الفائدة بقصد العلم حتى تعرف هذا الأمر الذي خلق له، تعرف الواجبات، تعرف المشروعات، تعرف المحرمات، كل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأها وتحفظ ما تيسر منها، لأنها شرح القرآن وتفسير القرآن ونزح القرآن الكريم، وفي أحكام أخرى بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر قرآنا لتبين للناس ما أنزل إليه. الرسول يبين للناس ويبين الناس ما أنزل إليهم، هو المبلغ عن الله حقه ودينه سبحانه وتعالى. واجب المؤمن، واجب المؤمنة التفقه في هذا الدين، التفقه في كتاب الله، التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستعانة بثلاث العلم، العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، يستعان بعلمهم وكتبهم مفيدة في بيان حق الله وحق عباده، في بيان ما أوجب الله عليه في محرم الله. لكن أعظم كتاب وأنفع كتاب وأصدق كتاب هذا القرآن العظيم، لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله يقول فيه سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ماذا تقول؟ تبيانا لكل شيء، تدبر، تدبر وتعقل، فإذا أشكل عليك رجع السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر لك، وارجع كلامه المفسرين واستد القرآن كابن جرير والقراوي وابن كثير وغيرهم، تأمل حتى يساعدوك على فهم كتاب الله. ويقول جل وعلا: هذا بلاغ للناس القرآن، هذا بلاغ للناس ولينذروه. ويقول جل وعلا: بوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ونذير لكل من بلغ. فعليك عبد الله، فعليك يا أمة الله العناية بكتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبكلام أهل العلم الطيبين، استعان بكلامهم على فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العلم خلف ثروة عظيمة تنفع المؤمن، تنفع المؤمنة، كتب أهل السنة، كتب أهل الحق، استعانوا بها في ما أشكل من كتاب الله أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد سبقونا إلى الخيرات، سبقونا إلى العلم والعمل، سبقونا إلى تفسير كتاب الله وإلى شرح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أنت أول تبدأ بنفسك، تبدأ بأن تقرأ القرآن، تقرأ تدبر وتعقل. الله يخاطب جل وعلا: أنت وغيرك، وهذا كتاب أنزلناه وباس اتبعوه، هذا أمر لكم لغيره، للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده ولنا أن ولنا نحن أيضا هنا في هذه المملكة وفي غيرها ومن يأتي بعدنا في سائر الدنيا، هذا أمر لهم. وهذا كتاب أنزلناه وباس اتبعوه، ما تقرأوه بس، اتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكروا أولو الألباب.
ويقول جل وعلا وضحا
هذا الواجب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وذلك سيرحمهم الله إن الله عز وجل. هذا بيان عام بين فيه سبحانه واجب المؤمنين والمؤمنات بيانا شافيا مخرفا. واجبهم أن يكونوا أولياء رجالهم رسالة أولياء. يجب أن يكونوا أولياء. يجب أن لا يتشاحنوا. يجب أن لا يتهاجروا. يجب أن يتلفوا بالحق والصبر عليه. يجب أن يتعاملوا بالبر والتقوى. أولياء. كل واحد ينصح لأخيه ويسعي بالله. كل واحد تنصح لأخيها في الله بالله. تنصح لأبيها ولأمها ولزوجها ولبناتها ولأخواتها ولجلساتها ولزميناتها ولغيرهم. فكذا المؤمن سوا سوا. أولياء. يتناصحون ويتعاملوا بالبر والتقوى. ويتواصل بالحق والصبر عليه ولا يغش بعضهم بعضا لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يسب بعضهم بعضا ولا يظلم بعضهم بعضا لا في المعامله ولا في العبيه. لا تغشها في بيع ولا في غير البيع ولا في اجاره ولا في غير ذلك. كن اهنا نصحا على قلب واضح على صداقه طيبه على خير على محبه مع اخيك الناس. تنصحه الى الشهداء وغيره تحب له الخير وتكره له الشر تعينه على طاعه الله تعينه على صدق معصيه الله تامره بالمعروف تنهى عن المنكر. انت وليك وليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. هذا واجب عظيم من كمال الايمان الواجب ان تحب له ما تحب نفسه. وقال عليه الصلاه والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال مثل المؤمن كتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد يستهدي رسوله. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن اخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه ولا يسلمه الا يظلمه يعينه على الخير يدفع عنه حسب طاقته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من نفس عنه كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق على في حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وقال في حديث الله عند مسلم لا تحاسبوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم في المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا. وأشار إلى خذ إلى قلب ثلاث مرات. إذا صلح القلب استقام الأمر. يحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله حتى نستقيم حتى نهتدي. يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لنا المحسون. لو صدقت في جهاد حتى أهل النفس في طاعة الله ورسوله في تعلم العلم في التثقف في الدين في النصيحة لإخوانك في دعوتهم إلى الخير في عدم ظلمهم وعدم العدوان عليهم إذا جاهدتها صادقا هداك الله وأعانك. ومن يتق الله يجعل له ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن تتقوا الله يجعل له فرقانا نورا وهدى. وسمعتم الله يقول في خطبة الحاجة يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يلزم التقوى يلزموها حتى الموت. وسمعتم يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا عام للرجال والنساء الجن والإنس. ليه يا أيها الناس اتقوا ربكم؟ يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعاقبوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله في أعمالكم وأقوالكم وقولوا قولا سديدا قولا صوابا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم. يتقى العبد ربه أصلح الله قوله وعمله وغفر ذنبه. الواجب مجاهدة
هذا المؤمن والمؤمنة من الجن من الإنس، هذا المؤمن من الجن والمؤمنات أن يفعل خيرا أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يزهدوا لله، كالرجال من النساء من الإنس والنساء من الإنس كلهم واجبهم تقوى الله، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون كلهم مسؤولون ولهم موعد مع الله إما الجنة وإما النار كما ذكر في سورة الرحمن، الرحمن على رسول خاطبهم جميعا خاطب الثقلين الجن والإنس إلى آخرها. وقال فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان من الجن والإنس. وقال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وقال في حقهم جميعا إن هذه جهنم التي يسجد بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن. فالجن موعودون وليس موعودون، والجن متوعدون وليس متوعدون، كلهم مكلف كلهم مكلف عليه أن يطيع الله ورسوله، عليه أن يؤدي هذه العبادة، عليه واجبه أينما كان، وعلى المقع من الجن والإنس واجبها أينما كان. قد أخبر الله عنه في سورة نوح أنه نقصان، قال تعالى عنه عن الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك منا طرائق عددا، قال وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون يعني عجم الحق فكانوا جهنم حقا. هم جماعة متفرقون مثل الإنس، فيهم طيب الخبيث والمسلم الكافر وفيهم المبتدع والسني إلى غير ذلك، عليهم أن يتقوا الله جميعا، عليهم أن يتقوا الله وأن يحققوا هذه العبادة التي خلقوا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كلهم جنهم وإنس، عليهم أن يتقوا الله، على الإنس ألا يقبل الجن وعلى الجن ألا يقبل الإنس، ولا يتلبس به ولا يؤذيه لا بقول ولا بعمل، ولا يؤذي بعضهم بعضا كالإنس عليهم لا يظلم بعضهم بعضا ولا يظلم بعضهم بعضا لا في قول ولا في عمل، وهكذا الجن عليهم لا يظلموا لا يظلم بعضهم بعضا ولا يظلم الإنس أبدا لا في تلبس بهم ولا في غير ذلك. والمؤمنون والمؤمنات من الجن والإنس بعضهم أولياء بعض، فكما تدعو لإخوانك المؤمنين من الإنس تدعو المؤمنين من الجن، اللهم اهدهم، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم اصلح أحوالهم، اللهم اكفنا شرهم وشر غيرهم بعضهم أولياء بعض. ومن صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من صفاتهم كلهم، ومن صفاتهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويؤدون الحق التي عليهم، ثم يختمها بقوله فيطيعون الله ورسوله، هذا التمام، هذا تمام الأمر، تمام الواجب، فيطيعون الله ورسوله يعني في كل ما أرسل الله ورسوله لا بد من هذا، وبهذا يستحقون الرحمة، يستحقون السعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، أولئك سيرحمهم الله، يستحقوا الرحمة بسبب أعمالهم الطيبة، وإن كان المؤمن لا يجنى في عمله لكن برحمة الله، لكن عمله هو السبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي يسري بيده لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قال ولا أنت رفقا ولا أنا إلا يتغمد الله رحمته فقط، ثم أقبل على رحمته سبحانه وتعالى، لكن الأعمال أسباب، الأعمال أسباب. قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بأسباب أعمالهم الطيبة، وفيها الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أعمال هي أسباب دخول الجنة، والأعمال الرفيئة الخبيثة هي أسباب دخول النار، ولكن المعول في دخول الجنة على رحمة الله، المعول في ذلك على رحمة الله، هو الذي يتفضل بقبول الأعمال وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار، هذا فضل سبحانه وتعالى، لكن أسباب هذا الفضل والرحمة أعمالنا الطيبة، صلاتنا وصومنا وتوحيدنا وإخلاصنا وطاعتنا له سبحانه وتعالى، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. هذه حقوق الله عليكم، هذا حق الله على المؤمنين والمؤمنات، أن يتدبروا كتابه ويتعقلوا كتابه العظيم، وأن يؤمنوا بأنه كتاب الله منزل غير مخلوق إنه بدأ وإليه يعود، وأن يصدقوه ويصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الحق إلى الجن والإنس، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في حق الجهاد، علينا أن نصدق بذلك ونعلم أنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، من يدعي أنه بعده هو كافر كالقاضيين له وأشبهه، لا نبي بعده. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم المسلمين، فعلينا جميعا المؤمنين والمؤمنات من جن وإنس أن يصدقوه وأن ينقادوا لما جاء به وأن يعظم أمره ونهيه وأن يستقيم على ذلك حتى الموت، حتى الموت كما قال سبحانه واعبد ربك حتى يأتي اليقين، قال تبارك سبحانه يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لابد من الاستقامة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني اعترفوا أن الله ربهم ومعبودهم الحق وإلههم، ثم استقاموا على طاعته وترك معصيته حتى الموت. تتنزع الملائكة يعني عند الموت، تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم في الجنة، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور. هذا جزاء لما استقاموا على طاعة الله حتى الموت ولم ينحرفوا، جزاهم النعيم المقيم وأحسن لهم الختام ووعدهم بهذه النعمة العظيمة والخير الكثير. قال في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب الاستقامة، الواجب علينا يا أيها الإخوة وأيها الأخوات الاستقامة، الصبر والثبات على الحق أبدا أبدا عند الشدائد وعند الرحى وعند الصحة وعند المرض. الواجب الثبات على الحق والاستقامة عليه والمحبة فيه والبغضاء فيه والولاء فيه والمعاداة فيه حتى الموت. فاصبر صبرا جميلا على طاعة الله ورسوله وعلى ترك معصية الله ورسوله، وما تزلت قدمك ووقعت في معصية الله فبادر بالتوبة، لا تيأس. الشيطان لك عدو يجرك إلى كل شر، لا تيأس، بادر بالتوبة. متى زلت القدم ووقعت في الذنب فلا تصر عليه ولا تيأس، ولكن بادر بالتوبة، بادر بالتوبة النصوح بالإقلاع منه والحذر منه خوفا من الله وتعظيما له، والندم على ما نضى منه والعزم أن لا تعود فيه، العزم الصادق أن لا تعود. إذا زلت قدمك في فرض مسكر، في غنى، في غير ذلك، في عقوب الوالدين، في غير ذلك، بادر بالإقلاع، بادر بالحذر، بادر بالترك للمعصية واندم على ما نضى منها، وعزم أن لا تعود فيها عزما صادقا، واسأل ربك التوفيق واستعن به سبحانه وأصلح العمل وأبشر بالخير. وإن كان في معصية تتعلق بالمخلوق بادر بأي حق، لا بد من أن لا أي حق يطول رأسه، لا بد منه أن تؤدي حق المخلوق الذي عندك الذي ظلمته، تعطي حقه أو تستحل، إما تعطيه وإما تستحل، لا بد من هذا. لا تتم التوبة من حق المخلوق إلا إذا تبعد فرضيته الحق، وإنه خطر عظيم. أسأل الله بأسماء الحسنى أن يوفقنا وإياكم للمؤمنين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يثبتنا الحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى، كما نسأله سبحانه أن يصلح هذا المسلم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين وإيانا، وأن يجعل عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يمنحهم التعاون الأبدي والتقوى والتوافي بالحق والصبر عليه، كما أسأل سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا في هذه المملكة، نسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلهم ذات مهتدين، ويجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من أعظم ما الحق، الله يجعلنا وإياكم من أعظم ما الحق، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير الجزاء، نفعنا الله بما قلتم. وهذه أسئلة حسبكم الله تأذنون لنا بقراءتها؟ جزاكم الله، جزاك الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، نسمع من بعض أهل العلم أنهم يفتون للناس بأن من تعجل في الدفع من منى قبل فجر اليوم العاشر أنه يرمي بمجرد وصوله، بينما روى الإمام نسمع من بعض أهل العلم أنهم يفتون للناس بأن من تعجل في الدفع إلى منى قبل فجر اليوم العاشر أنه يرمي بمجرد وصوله، بينما روى الإمام أبو داود وغيره في قصة خروج ضعفة النساء من آل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمرهم ألا يرموا إلا إذا طلعت الشمس، فكيف الجمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الرمي من جمرة العقبة السنة فيه الضحى، السنة في رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس الضحى كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بقى في حجة الوداع صباح يوم العيد بعد صلاة الفجر في مشعر الحرام في مزدلفة، يدعو الله ويكبره ويخلي الله على يديه حتى أسفر، فلما أسفر دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وأتى منى بعدما طلعت الشمس ورماها ضحى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى في بطن وادي وجعلها أمامه إذا أديت عن يساره من اليمين ورماها، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة. ورخص للضعفاء والصبي أن يتقدموا لأهل الليل أما حضرة الناس. وقالت أسماء بنت بكر إن رخصة صارت بعد أن غاب القمر، فاندفعوا إلى ميناء ومنهم من رمى في آخر الليل كان يقول آخر الليل كما رمت مثانة آخر الليل ثم مرت فأفاضت. وهكذا يرمى متعجلون لا بأس يرموا ثم يذهبوا إلى ميناء أو إلى مكة للطواف، ولا سيما النساء قد يخشين وقوع حيض أو غيره يمنعهن من الطواف فيتعجلن إلى البيت. ولهذا مثانة فاضت قبل الفجر إلى البيت وطاف طواف الإفاضة في أول نهار العيد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعها من ذلك، فدل على جواز رمي الجمار آخر الليل لمن تعجل من النساء وغيرهم، وهذا جواز الطواف أيضا بعد ذلك قبل الفجر وبعد الفجر. أما حديث لا ترمي الجمرة أن تطلع الشمس، هذه الصبية وغيرهم قريش أنه كان يطرح أصحابه ويقول بمعنية لا ترمي الجمرة أن تطلع الشمس، هو حديث ضعيف ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث منقطع رواه الحسن العرى لأن العباس ولم يسمع منه، هو حديث ضعيف. قال ابن القيم ولا صح، هو محمول على الاستحباب، الأفضل أن يتأخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس بين الحديث، لو صح فمعناه أن الأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس. ثم كيف يقول النبي للصبيان لا ترمي حتى طلوع الشمس وهو ضعف؟ وبعد طلوع الشمس هذه حقلة الناس، والصبيان ما يتحملون حقلة الناس، هذا من أدلة ضعفه وأنه لا يصح، إذا مع الضعفة يتقدمون كما قال ابن عباس قدمه مع الضعفة، هذا يناقض الحكمة في تقديم الضعف. إذا أمر الصبية إلى يوم لما يطلع الشمس معنى ذلك أنهم يزاحمون الناس ويضمون مع الناس الزحمة، وهذا خلاف النص الآخر الصحيحين الذي فيه أنه أمر من يتقدموا قبل حقة الناس، هذا كله يدل على ضعف الحديث وأنه لا يصح. لكن لو صح لم يكن في حجة إلا منع، يكون يحمل على الاستحباب جمعا بين النصوص. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ إن أهلي إذا ذهبوا إلى عمرة أو إلى حج لا يغطين وجوههن، ويقولن أن المرأة في الحج أو العمرة لا تغطي وجهها، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
المرأة عليها أن تختمر لكن بغير النقاب، وتغطي وجهها لا وجهها ويديها لكن بغير القفازين، لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، مثل ما قال الرجل لا يلبس العمامة ولا السراويلات ولا الضرانس ولا القميص، وما هذا يجوز له يجعل الرجال على ظهره يلبس الحجاب يلبس النعال، فهي لا تغطي وجهها بالنقاب، وهو شيء مصنوع للوجه في نقبان العينين، ولا تلبس القفازين وهما غشاءان لليدين مثل الدشوس لليدين، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك بالخمار بالجذاب. تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذا دنا من الرجال سدلت إحدانا جذابها أو قاعد خمارها على وجهها، فإذا بعثوا منا كشفناه. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فالممنوع هو النقاب وقفازين. أما إذا غطت وجهها بغير ذلك بالخمار بالجذاب غطت يديها بالعباءة بالرداء بغير ذلك لا بأس، هذا مطلوب إنها أول.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ امرأة حاضت في الحج ومحرمها سوف يسافر قبل أن تطهر، فهل يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة للضرورة؟
الواجب عليها أن تبقى حتى تطهر، والواجب على محرمها أن يبقى أيضا. لما حاضت صفية رضي الله عنها في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهية من أين تحبس؟ فقالوا إنها قد أفاضت يوم النحر، قال أنت تحدث وليها محرمها، فإن اضطروا يذهب بها ويرجع بها، فإن اضطروا الذهاب يذهب بها ويرجع بها ولا يقعدها زوجها حتى تعود وتطوف. قال بعض أهل العلم إذا كان محل بعيد، إذا كانت مسافة بعيدة كأمريكا وأشباهها لا يتيسر عودها جاد أن تطوف تحفظ وتطوف وهي حائل للضرورة، ولكن قول ليس عليه دليل إلا مجرد الاجتهاد ومراعاة المشقة، واليوم لا مشقة في الغالب لأن رجوعها من الرياض أو من المدينة أو من مصر أو من الشام ويسرون بالطائرات الحمد لله وبالسيارات، لكن لا يقربها زوجها، وإذا كملها زوج فالأمر أيسر وأيسر، يأتي بها ومحرمها ولو بعد الحج لأيام ولو بشهر ولو بشهر لا لحد محدود، لكن إذا استطاع أن لا يخرج لا يخرج تحت الحدث، إذا استطاع أن يتأخر عن الرفقة حتى يكمل حجها ثم يسافر فله بحمد الله ويسر، معلومات كثيرة والسيارات موجودات والحمد لله والدراخي والسرون. نعم
سماحة
الشيخ، هل يجوز لي استعمال حضور منع الدورة الشهرية لأتمكن من الحج؟
لا نعلم هذا. لماذا؟ حيث المصلحة مثل أيام الحج وأيام رمضان لا بأس بذلك، المصلحة الشرعية إذا كانت لا تضرها حضور. نعم.
وهي مكررة، يسألون عن أهل جدة هل لهم تمتع؟
نعم، إذا قالوا العمرة بقوا في مصلحة في الحج متمتعون عليهم دم، أما إذا رجع إلى مكة جدة وقضيها حتى يخرج بالحج منها فهو غير مسمع عليه دم، لأنه رجع إلى أهله. بل قال عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما إذا رجع متمتع إلى أهله وأحرم بالحج مفردا فإنه لا دم عليه. وهذا هكذا قال الجمهور، إذا كان من جدة أو من الطائف أو من المدينة أو من الرياض أدى العمرة ثم رجع إلى أهله، فلما جاء يوم الثامن أو التاسع أو قبله جاء محرما بالحج مفردا فإنه لا يكون متمتعا ولا دم عليه، وإن فجاء فهو أفضل. لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول عليه الفدية ولو رجع إلى أهله ولو أحرم بعد رجع من أهله بالحج المفرد. يعم الآية من تمتع بعمرة الحج والشهر من أجل ابن عباس يرى العموم على كل أحد ولو رجع إلى أهله ولو جاء بحج مفرد في أشهر الحج إذا كانت العمرة في أشهر الحج. أما الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم فيرون أنه إذا رجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد فلا دم عليه، مثل جدة وطائف والمدينة وغيره. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماعة الشيخ، لا يخفى عليكم أحسن الله إليكم ما يمر به العالم الإسلامي من المصائب والنكبات بسبب بعدهم عن العمل بالإسلام الصحيح على وفق منهج السلف الصالح، والسؤال الذي نرجوه منكم وضع العلاج وتلمس الدواء الشافي الكافي وتحديد المسؤوليات على كل من المسؤولين العلماء والمشايخ طلاب العلم والمسلمين والمسلمات في كل مكان، والتي إن شاء الله بعدها تقوم قائمة الإسلام راجين منكم تلمس المنهج الصحيح الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا في ذلك للنهوض بالأمة إلى الخير والشيء المنشود.
لم نزل نكتب في هذا يكتب أهل العلم والفضل، لم نزل في دعوة المسلمين إلى التعامل بالبر والتقوى، دعوة العلماء إلى تبلغ الناس الحق وتفهيمهم وترحيبهم بالدين، ودعوة الحكام إلى تحكيم الشريعة والتحاكم إليها والاستقامة عليها، لكن نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية. والطريق هذا الطريق أن يقول العلماء في كل مكان وطلبة العلم بالدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير، وأن يقول الأمراء بتقوى الله وأن ينفذوا شرع الله ويحكموا شرع الله، هذا هو طريق السعادة وطريق الاجتماع على الحق وطريق التواصي بالحق والصبر عليه، وأن نكون أمة واحدة خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحكم شرع الله وندعو إليه. هذا واجب العلم أن يدعو الناس إلى الله في الإذاعة في التلفاز بالمكاتبات بكل وسيلة، يراقبون الناس بالحق ويدعونه الى توحيد الله والاستقامه على الاسلام قولا وعملا. العلماء هم مرافق الانبياء وعلى ولاه الامور والحكام، عليهم ان يستجيبوا لاعداء الحق، عليهم ان يامروا بالحق، عليهم ان ينفذوا امر الله في عباد الله، عليهم ان يحكموا شرع الله في كل مكان، هذا واجب الدول الاسلاميه. لكن نسال الله ان يهديهم، نسال الله ان يردهم للصواب، نسال الله جعلنا واياهم من هداه المهتدين، ونسال الله ان يصلح لهم الحال والمال والقول والعمل، ونسأل الله يوفق العلماء لأداء الواجب، نسأل الله يوفق العلماء للفقه في الدين والبصيرة ومناصحة ولاة الأمور والقيام بما يجب معهم ومع العلم، إنه سميع قريب.
يقول السائل،
سماحة
الشيخ رحمكم الله، رجل يعمل مع النساء الفاتنات في الشركات شركات الطيران وهو كاره للعمل وهو يؤدي حق الله كامل، فبماذا تنصحه؟
ينصحه بأن يحفظ مخالطتهم ويبتعد عنهن، ويعمل مع الرجال ويبتعد عن مخالطة النساء، فهن فتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. الواجب الحذر، يبتعد عن الاختلاط بهن والفتنة بهن، هكذا المؤمن. نسأل الله لنا ولكم الهداية. من هذا تحريم اختلاط النساء بالرجال في الدروس وصفوف الطلبة والطالبات، لأن فتنة اختلاط هؤلاء بهؤلاء وقعت الفواحش والشرور والفتن، نسأل الله السلامة. نعم.
تذكر في هذه الأيام محلات للتخصيص، تخصيص النساء، وهي عبارة عن محلات وشقق يتواجد فيها نساء أغلبهن غير مسلمات، يقمن بعمل تثبيت للنساء لإنزال الوزن كما يدعون، علما بأنه لا بد أن تكون المرأة بالملابس الداخلية فقط، وقد يدخل عليهم بعض الرجال، ونظرا لخطورة هذا الأمر ومخالفته الصريحة، فما حكم هذه المحلات و
هذا قد فيه مسؤولين فهو الله يفعل الأسباب. قد بلغنا كتبه مسؤولين وهذا من حجر. لا يجوز الاحتلاق من شر الرجال ولا استخدام الكافرات لعمل هذا مع المسلمات، هذا منكر. والمرأة الحمد لله تستطيع أن تعمل ما تحتاج إليه في بيتها أو مع أخواتها أهل الله المأمونات، أما استخدام نصرانيات أو غيرهن أو فاجرات أو رجال هذا منكر عظيم، يجب الحجر منه سوى يعمل مسؤول إن شاء الله ما يجب. ما شاء الله لنا ولهم الهدى. عن هنا
تقول فضيلة الشيخ: أنا امرأة متزوجة، كنت أدرس في تحفيظ مدارس القرآن الكريم قبل 3 سنوات، أصبت بمرض لا أعرف أهو نفسي أم وسواس، ذهبت إلى طبيب نفسي ولكن دون جدوى لسبب هذا المرض، تركت الصلاة لأن هناك ما يمنعني منها ومن الوضوء، أهملت زوجي وبيتي، ذهبت لعدد من الشيوخ قرأوا علي القرآن ولكن الحال هو الحال. أخيرا ذهبت إلى شيخ فقال لي: إنك أنت متزوجة جني من يوم زواجك.
يعرف إيش؟
قال لها: أنت
متزوجة من؟
لرجل. فقال لها: أنت متزوجة جني من يوم زواجك، وزوجك متزوجته جنية، ولكن الجن غير مسلم ولا أستطيع إخراجه، فقد أحرقني بالنار وضربني ضربا شديدا، آثار الضرب لا زالت علي، فبماذا تأمرني وماذا تنصحني به جزاك الله خيرا؟
أنصحك تقوى الله والاستقامة على دينه وسؤال سبحانه والعفو، ولا تصدق كثير من هؤلاء الخرافيين الذين يدعون ما لا يعلمون. استقي الله واستقيه على طاعته، سليه العافية، سليه الشفاء والعافية، واقرأي عليك القرآن، اقرأي الفاتحة لنفسك، وقرأي قل هو الله ذو معوذتين في كفيك عند النوم، اقرأيها 3 مرات، قل هو الله ذو معوذتين في كفيك، وامسحي بها على رأسك ووجهك وصدرك 3 مرات. كان النبي يستعمل هذا إذا أصابه مرض، يستعمل هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان ينفث في يديه يقول هو الله ومعوذتين 3 مرات، يمسح بهما على رأسه ووجهه وصدره. هذه من أسباب الشفاء والعافية. وقولي صباحا ومساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، 3 مرات صباحا ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات، وأبشري بأن الله يزيله العنف ما بك وتسلمي من هذا الشر وهذه الوساوس. قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات صباحا ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وفسر لك 3 مرات صباح ومساء، ويهب عنك ما وجدت مع الضراء إلى الله وسؤاله العافية من كل سوء، مع السلامة ما قلت لك قل والله من معوذتين عند النوم 3 مرات في كفيك، تنفذي في كفيك، تمسحي رأسك ووجهي وصدرك 3 مرات. هذا من أسباب الشفاء. وهكذا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم من أسباب العافية، تقرأيها عند النوم آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، إن لا تحفظيها تبيها في ورقة، تبيها واقرأيها، واقرأيها عند النوم، اقرأيها عند النوم هكذا تحفظيها، واقرأيها بعد كل صلاة، وهكذا قل والله ذو المعوذتين اقرأيها بعد كل صلاة وبعد المغرب والفجر 3 مرات، قل والله ذو المعوذتين 3 مرات. كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، فعلى كل منا أن يفعل السنة الذي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يسلم المؤمن والمؤمنة من كل سوء، دواء وحفظ حريص. ومن ذلك أن يقول المؤمن والمؤمنة صباح كل يوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. 100 مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها 100 مرة في اليوم كتب الله له عزل عشر رقاب، لم يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحال 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يوم، في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يوم، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عن الأفضل العمل. رواه الشيخ البخاري ومسلم الصحيحين. فأنا أوصي كل واحد منكم وكل واحد من واحدة من الأخوات بهذا الذكر العظيم، ويسر أن يسره الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. صباح كل يوم، وإذا ملكت في الصباح ولا في الظهر ولا في العصر متى ذكرت، يكفر الله لك به 100 حسنة، يكون 100 سيئة، يكون عدد 10 رقاب تعتقها، ويكون حزا من الشيطان نفسه
ولكن أيها المرأة أيها المؤمنة حذر من الشيطان يوم كذلك حتى تنسي نعمة عظيمة وحذر عظيم. قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أسأل الله من جميع التوفيق. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول سمعت الشيخ أن ثلاثة من الشباب كنا متدينين على إحدى الطرق الصوفية وقد استمعنا لبعض الأشرطة النافعة وعلمنا من خلالها أننا على بدعة وضلال فتعاهدنا أن نترك ما نحن عليه وأن نكون من أهل السنة ونحن مقيمون هنا في هذا البلد بمدينة جدة ونريد أن تدلنا وتوصينا بشيخ في هذه المدينة نلازمه ونأخذ العلم الشرعي عنه ونتفقون في عقيدته.
هذا عندكم جماعة بحمد الله جماعة في جدة الشيخ عبد الحسين خيام رئيس المحكمة له دروس وقضاة والشيخ ثور الحوالي يأتي لهذه البلاد مرات الشيخ سعيد الدعجان وجماعة من الأخوان هنا فيهم الخير والبركة تتصلون بهم وتسألونهم وتدرسون عليهم وفي ذلك الخير العظيم. وإذا كتبتم لنا أو لغيرنا من العلم ما أشكل عليكم يجب يصفوا الجواب أيضا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والحمد لله لمن نعرف التوبة. نسأل الله لكم الصلاح والتوفيق والهداية.
هل يجوز بناء السكن فوق المسجد؟
إذا كان المسجد قديم مبني للصلاة لا يحط عليه السكن ولا يجوز. أما إذا كان جديد أراد صاحبه أن يجعل أسفل سكن مسجدا وعلى سكنا فلا بأس على نيته. إذا أمر أسفله أو أسفل العمارة مسجد وجعل الطرابة فوقها لمصلحته للأجار لا بأس. المسجد يكون من أسفل فقط والسق لا يكون من المسجد ما فوق السق لا يكون من المسجد على حسب النية. فإن المسجد هو ما وقف للعبادة فإذا جعل الطابق الأسفل هو المسجد والطابق الأعلى والذي فوقه ليس بمسجد نراه سكنا أو للتجارة فلا حرج. أما المسجد قائم قد وقفه من بناه صلى فيه فلا يجوز أن يتخذ صرفه سكنا. نعم جزاك الله خيرا.
تقول سائلة فضيلة سماحة الشيخ زوجي يعمل في أحد البنوك الربوية وقد نصحته كثيرا ولم ينتهي. تقول سائلة زوجي يعمل في أحد البنوك الربوية وقد نصحته كثيرا ولم ينتصح وليس لي مصروف إلا عن طريقه فأنا آكل وأشرب وألبس من ماله وكل أمور المالية عن طريقه ولا أملك من أمر شيئا فهل علي إثم في ذلك؟
أولا نسأل الله لها الهداية والتوفيق. نسأل الله من عليه التوبة حتى يدع ما حضر الله عليه ونسأل الله أن ينفعك أن ينفعه بنصيحتك وأن يجزك عن نصيحتك خيرا. والواجب عليك الذهاب عنه إلى أهله حتى يتوب ويدع هذا العمل الربوي هذا محرم إذا كان لك أهل. أما إذا كنت من قرة فاتقوا الله ما شاءكم. الله يقول قد فصل لكم ما حرم إلا ما اضطررتم إليه. لكن إذا استطعت أن تذهبي عنه وتطلب الطلاق حتى يتوب أو يطلق هذا هو الواجب. لأن المسلم لا يعين على أكل الربا ولا يعين على أكل الحرام ولا يرضى بالحرام. نسأل الله العافية والسلامة.
يقول السائل سماحة الشيخ ما واجب الشباب نحو المنكرات المنتشرة من مجلات وغيرها جزاكم الله خير.
الواجب على الشباب الشيء مو بالشباب وحدهم. الواجب على الشباب الشيء والكهول. الواجب عليهم جميعا على كل مؤمن مثل ما سمعتم في الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مو بخاصة بالشباب حتى العجائب حتى الشيبان هذا واجبهم. من ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا الواجب. يتعامل مع الهيئة في إنكار المنكر بكلام الطيب والأسلوب الحسن في الدقالة في الدكاكين في الأسواق لكن بالأسلوب الحسن بكلام الطيب. فإذا كفى في النصائح كفى توجيه الخير انتفع الناس والعاصي يليق قلبه بعد ذلك إذا توالت عليه النصيحة يهديه الله. وإن كان الهيئة أن تأخذه بقوة وأن تعاقبه أنت أيها المعاون عليك الكلام وعلى الهيئة التنفيذ أنت تعينه بالكلام والنصيحة سواء كنت شابا أو شيخا تعين إخوانك الهيئة على طاعة الله ورسوله بالدعوة والتوجيه وعلى الهيئة أن تتقي الله وأن تنفذ حسب طاقتها أيضا حسب التعليمات التي لديها. وإذا حصل التعاون حصل الخير العظيم. الله يقول تعاون البر والتقوى. إذا جاء التعاون بالكلام الطيب والأسلوب الحسن نفع الله بالعباد والبلاد وهدى الله به العاصي هدى الله به الفاسق كثر الخير. لكن ينبغي يكون بالحكمة والكلام الطيب لا باليد بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن والمواصلة والمثابرة والاستمرار أبدا حتى يكون المنكر وأن تعاون مع الهيئة ومع الإمارة ومع المحكمة في كل خير بأسلوب الحسن ترفع إلى المحكمة ترفع إلى الهيئة ترفع إلى الإمارة
بالأسلوب الحسن بالتعاون الصادق. ربك يقول وتعاون بالعدل ويقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه أدعو إلى سبيل الله بالحكمة ومعروف الحسنة وجاهدهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالرزق فإن الرزق لا تمشي إلى سانه ولا ينفع به شيء إلا شانه. من يحرم الرزق فيحرم الخير كله. وفق الله في الليل لعله يكفي ما يكفي في الساعة. بركة يا أخي بركة سامحوا يا أخوان جزاك الله خير
أشكر لسماعة الشيخ
وفق الله جميعا وفق الله من رفع
الله إن شاء الله لسماعة الشيخ حضوره إلى جدة وحضراته نسأل الله أن ينفع بها. ونقول للإخوان صحيح يا إخوان غدا إن شاء الله يوم السبت محاضرة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع في هذا المسجد مسجد الأمير متعب بعنوان من أحكام الحج وحكمه.